إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 70 من علم أصول الفقه، وقد وصلنا إلى الباب 8، وتضمن 3 مباحث. الأول الاجتهاد، الثاني التقليد، الثالث التعارض والترجيح. أولا، المبحث الأول في الاجتهاد، يقول هنا: الاجتهاد في اللغة من جهد أو جهد، بفتح الجيم وبضمها. والجهد بمعنى الطاقة إن كانت بالضم جهد، وبالفتح جهد بمعنى المشقة. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. والاجتهاد بذل الوسع، الاجتهاد بذل الوسع. أما في الاصطلاح، المراد بالاجتهاد بذل المجتهد كل جهد لإدراك حكم شرعي خبري أو علمي. عنوان: معنى التفقه في الدين. التفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، وعليه من علم الأحكام الشرعية بدون أدلتها السمعية لا يسمى فقيها. قلت هنا أيضا تجوز في العبارة، لأنه من الممكن أن تعرف الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية ولا تسمى أيضا فقيها. فالفقيه هو من علم الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية عن نظر واستدلال، منه هو لا من غيره. عنوان: حكم التفقه في الدين. جزما، التفقه في الدين فرض على كل مستطيع، وأعني بالمستطيع هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد بقسميها الثابتة والمتغيرة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا الكلام في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله تعالى محله علم أصول الفهم، لأنني أعتقد أن التفقه في الدين فرض على كل مسلم، ولا يتخلف عن أحد إلا إذا وجد مانع من تحصيله. والموانع كثيرة، قد تكون طلبا للرزق لكفاية من تعول، ممكن من أجل الجهاد في سبيل الله والتفرغ له، ممكن لمهنة أمرك ولي الأمر أن تلتزمها كالهندسة والطب ونحوه، ممكن. ولكن الأصل هو قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والرواية التي تقول على كل مسلم ومسلمة ضعيفة. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث رواه الشيخان وأحمد عن معاوية. وقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا قيد احترازي، أي من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين. وأما غير المستطيع ففرضه بالنص السؤال، لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما: سائل فاسألوا، ويسأل متى؟ إن كنتم لا تعلمون، أي حال جهله. إذا سائل فرضه إيه؟ أو جاهل فرضه السؤال، وعالم فرضه الجواب. ولكن من عجيب هذه الآية أنه قال فاسألوا أهل الذكر، ولم يقل فاسألوا أهل العلم. ومعلوم أن الذكر هو الكتاب والسنة، أي كأنه قال فاسألوا من العلماء من يفتي بالكتاب والسنة. لذلك الآية التي بعدها لو تدبرتها: بالبينات والزبر. فهذا هو الذكر، فالذكر كتاب وسنة، لأن هناك من ينسب إلى العلم من أهل التقليد وغير ذلك. عنوان: شروط الاجتهاد. كما سبق قلت أن شروط الاجتهاد نوعان: شروط ثابتة وشروط متغيرة. طب تعالى نقول كلمة سريعة، يعني ايه شروط ثابتة؟ يعني ايه شروط متغيرة؟ في شروط بهذه الشروط تصلح ان تكون فقيها، ولكن احيانا رجل يحفظ مثلا أدلة الأحكام في الصلاة بس مع الشروط الزائدة، مع الشروط الثابتة، إذا هذا يسمى مجتهدا في إيه؟ في باب الصلاة. ومنهم من جمع أحكاما في غير هذا الباب، ومنهم من جمع أحكاما في باب ثالث، ومنهم من جمع الأحكام في كل إيه؟ باب. إذا تبين من هذه المعادلة أن المجتهد ليس شيئا واحدا، فقد يكون مجتهدا مطلقا، وقد يكون مجتهدا جزئيا، ولكن لا تعرض في الجزئية ولا الإطلاق إلى الشروط الثابتة، فهي موجودة في الاثنين، ولكن التغير في النصوص، التغير في ماذا؟ في النصوص. إذن نقول شروط ثابتة أي التي يجب أن توجد في المجتهد، سواء كان مجتهدا جزئيا أم مجتهدا مطلقا، وأقصد بمطلقا أي في إيه؟ في كل الأبواب. الشروط الثابتة أن يكون عالما من الكتاب، من اللغة والنحو ما يحصل به الفهم، إذا لابد من دراسة اللغة، ولا أقول بأبوابها الـ12 بل بعامة أبوابها، وأخص بالذكر النحو والصرف، وأضيف إليهم البيان والبديع. في غاية الأهمية أن تتعرف على هذه الأمور، أن يكون عالما بأصول الفقه. ولا أدري كيف يحل لأحد أن يتكلم في هذا الدين وهو ليس من أهل أصول الفقه، بل العجب أني سمعت ضالا مضلا يقول بأن علم أصول الفقه علم الطواغيت، فهذا وأمثاله في شريعتنا يجب أن يستتاب، فإن تاب فله، وإن لم يتب فوالله فإنه من الكافرين. فما من أحد من علماء المسلمين من أي فرقة كانت، فرقة الأثر أو فرقة المتكلمين، إلا واعتبروا هذا العلم من الأركان التي لا يمكن لأحد أن يفهم مراد الله عز وجل ولا مراد نبيه صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقه. وأما الشيء الثالث أن يكون عالما بأصول الحديث، وكلمة عالما بأصول الحديث أخص بالذكر الدراية، ولو ضم إليه الرواية لكان عجبا، ولكن أقصد الدراية أن تستطيع أن تتعرف على صحيح الحديث من سقيمه، أن تكون عالما بأصول التفسير وعلوم القرآن وأسباب النزول. فكما ترى كل علم له أساس يبنى عليه، فالفقه أصول الفقه، الحديث أصول الحديث، التفسير أصول التفسير، بل جودة الفهم تتوقف على أصول الفهم. أن يكون عالما بمواقع الإجماع حتى لا يحرمها، وأعني بالإجماع هنا القطعي، فهذا الإجماع حرمه كما سبق معلوم، استتاب هو وأمثاله، والإجماع الظني يعلم، لأنه لو صادم نصا وجب تقديم الأقوى دلالة. أن يكون عالما بالآيات المنسوخة والأحاديث المنسوخة، وأن يتحرى هذا الباب وإياه من التقليد الأعمى، فإن كثيرا من الأحاديث التي ظننا أنها منسوخة ليست بمنسوخة، وكذلك الآيات. أن يكون عنده صفاء ذهن ونفاذ بصيرة وحدة ذكاء وقدرة فطرية على النظر والاستدلال. أن يكون عنده صفاء ذهن، حسبنا الله ونعم الوكيل. من أين يأتي صفاء الذهن لأهل العلم وهم يحاربون في كل مكان من أعداء هذا الدين؟ من أين يأتي صفاء الذهن والمسلمون إلا من رحم الله لا عناية لهم بشؤون أهل العلم الحياتية وغير الحياتية؟ يجب أن يكون عنده نفاذ بصيرة، يعني يرى ما لا يراه غيره من عموم الناس، فوالله أهل العلم يرون المصيبة قبل أن تقع بسنين، ولا يراها الأنزال إلا بعد أن تدبر بسنين. وقد نبهت كثيرا على موضوع الفراخ البيضاء في مجالس خاصة، ولم أتكلم قط عنها في مسائل العام. وقلت من 20 سنة أنها والله محرمة، بل هي عندي والخنزير سواء، والله لا أتكلم إلا بعلم. فهذه نصيحة لمن يتكلم في مثل هذه المسائل، أن يسأل قبل أن يتكلم، أن يبحث قبل أن يتكلم، أن يتعلم كيف يصل إلى الأحكام الشرعية من الطرق التي حددها الله عز وجل. فإن كان ليس ذا بصر في النصوص، أما سألت أهل الاختصاص عن ضررها؟ وقد أجمعوا على أن ضررها بالغ بالغ بالغ، لا تقرب منه السجائر التي يحرمونها، ولا يقرب منه الحشيش الذي يحرمونه، بل والله الميتة أشرف منها. وأقول والله، وأتكلم على علم، وإن شاء الله تعالى سيعقد لها لأبين أن من يتكلم في مثل هذه المسائل يحتاج إلى وقت طويل لمعرفة ما هو الموضوع. أما أن يقال دول شوية نجاسات قليلة وكتيرة، فهذا كلام الصبيان، أما كلام أهل العلم فله شأن آخر. وحدة ذكاء، وهذه منة من الله عز وجل يهبها لمن يشاء، ولكن مما لا شك فيه توجد أشياء تساعدها وتنميها وتزكيها، ألا هي وهي كثرة المحفوظات كتاب السنة، كثرة التفكر في ضوء الكتاب والسنة. أما الشروط المتغيرة، أن يكون حافظا فاهما لجميع آيات الأحكام، أن يكون حافظا فاهما لجميع أحاديث الأحكام. طيب، قلت في بداية الكلام أن الاجتهاد ليس شيئا واحدا، فلو كانت الشروط المتغيرة دي ثابتة هي أخرى، إذا لا فرق بين الجزء والإيه؟ والكم. إذا هذا التقسيم حصل بسبب المفردات، أعني نصوص الكتاب والسنة. لذلك في العنوان الذي بعده يقول: أنواع الاجتهاد. ينقسم الاجتهاد إلى نوعين: المجتهد المطلق والمجتهد الجزئي. فيقول هنا: المجتهد المطلق هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد السابقة بنوعيها الثابتة والمتغيرة، ولا يلزم في المجتهد المطلق علمه بجميع الأحداث بجميع الأحاديث، بل يكفي كما سبق بيان جمهور الأحاديث. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأن إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه. والله قائل هذا الكلام لو تدرون أنه بحر لا ساحل له، لا أتكلم في شيء إلا في المحفوظات، فلم تضبط عن ابن تيمية قط أنه لحن في حديث المتفق عليه قط. ولم يثبت عنه قط أنه نسب أحاديث إلى غير موضعها، لذلك اشتهر، بل أعداؤه قالوا ويقولون: كل حديث لا يعلمه ابن تيمية ليس بحديث، ومع كل ذلك يقول هذه المقولة العجيبة: إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة مجتهد. وهو كان يحفظ السنة، حتى قال الذهبي: إن الله جعل الكتاب والسنة بين عينيه يأخذ منهما ما شاء. العجب أنه كان لا يجد عناء في الاستحضار مطلقا، رجل تصدر للفتوى والتصنيف وهو دون 20 سنة، ما ظنكم به؟ وكان في عصره فقط في المكان الذي يعيش فيه فقط 20,000 عالم كانوا يجلسون تحت رجله. الأعداء منهم كابن مخلوف المالكي عليه من الله ما يستحق، المجتهد الجزئي هو من توفر فيه شروط الاجتهاد الثابتة مع الآيات والأحاديث التي تخص فنا أو مسألة أو بابا معينا. إذن إلى هنا من الممكن ان واحد تتوفر فيه الشروط الثابتة ولا يعلم الا مسألة واحدة كالزهار مثلا، يفتي فيه لانه من اهل النظر والاستدلال فيه، يعلم نصوصها. وفي ذلك يقول شيخ الاسلام: والاجتهاد ليس هو امرا واحدا لا يقبل التجزئ والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن او في باب او في مسألة دون فن وباب ومسألة يعني دون فن. الى هنا ينتهي كلام ابن تيمية: ويجب ان تكون الادلة في الباب او المسألة اعيان الادلة لا جنس الادلة. انتبه، انت عارف جنس الادله يعني ايه؟ يعني واحد يكون حافظ لي قواعد فقهيه او حافظ لي اصول عامه ويفتي بمقتضاها. هذا ليس هو المقصود، بل المقصود ان تعلم عين الادله في عين المساله، لانك ستستنبط منها. لذلك يقول شيخ الاسلام: ولا يكفي في كونه مجتهدا ان يعرف جنس الادله، بل لا بد ان يعرف اعيان الادله. عنوان: ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز. خلي بالك، مسائل في غاية الخطورة. المسائل نوعان: قديمة ومستحدثة، صح؟ طيب، المسائل القديمة قسمان: قطعية وأحكام مستنبطة، وهذه نوعان ما اتفق عليه وما اختلف فيه. فقالت القسم إلى 3 أقسام: أحكام قطعية، وهي الأولى لا يجوز فيها الاجتهاد. اجتهد لي في صلاة الظهر 4 ولا لا؟ هتجتهد لي في إن الصلوات 5 صلوات ولا لا؟ هتجتهد لي إن ربنا فوق عرشه باقٍ من خلقه ولا لا؟ تجتهد لي في ان ربنا عز وجل ينزل الى السماء الدنيا نزولا حقيقيا بذاته ولا يخلو منه عرشه ولا لا؟ تنازع في ان الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف ولا لا؟ تنازع في ان كلام الله عز وجل غير مخلوق؟ من ينازع في مثل هذه الامور فنبشره انه يغير أحكاما قطعية ما علم فيها الخلاف إلا في عقول نتنة، عياذا بالله تعالى. قامت بعد عصر الصحابة والتابعين ليفسدوا في دين رب العالمين من المتكلمين ومخانيس الجهمية. وأحكام مستنبطة متفق عليها، وهذه تلحق بالقطعية، أي لا يجوز فيها الاجتهاد طالما أنه متفق عليها. وكلمة متفق عليها الأمة لا تجتمع على، وقال صلى الله عليه وسلم، وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى إذن في حقيقة الأمر الأحكام المتفق عليها لا يحل لأحد أن يقدم أو يؤخر فيها. والعجب في هذا الزمان، العبث يتم في مثل هذه الأحكام القطعية ابتداء أو ما اتفقوا عليها نهاية. أما النوع الثالث وهو أحكام مستنبطة مختلف فيها على أقوال، اختلفوا فيها على أقوال، يجب فيها الاجتهاد، وأن تختار قولا من بين هذه الأقوال بما وافق الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ومن ادعى جواز إحداث قول في هذه المسألة فهو مدع لضياع الحق بين سلف الأمة في هذه المسألة. مفهوم الكلام؟ اختلفت الأمة في مسألة على قولين، يأتي بعدهم من يقول هناك قول ثالث، نقول لو كان حقا ما شاتهم، فعلم أنه باطل. إذن المسائل نوعان: قديمة وحديثة. فالقديمة قطعية انتهى أمرها، أو اتفقوا عليها انتهى أمرها، أو اختلفوا فيها، يختار من أقوالهم ما يوافق نصوص الكتاب والسنة بنظرك واستدلالك. إذن في حقيقة الأمر أنه يجب على كل أحد أن يعلم أقوال الناس في المسألة. وأي ناس؟ طالما قلنا أن المسألة قديمة، إذن اعلم أقوال الصحابة في المسألة، لأن الخلاف قد يكون بعد عصر ولا يضر الإجماع السابق، ولا يضر الإجماع السابق، وكثير من المسائل من هذا الباب. المسائل المستحدثة وهي كثيرة تتولد كل لحظة، كل لحظة بتتولد، هذه يجوز الاجتهاد فيها، لأنه لم تمض به سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كحشو الأسنان والأضراس ونحو ذلك، هل يجوز أم لا؟ وكما قلت سابقا أن الأحناف يزعمون أن من حشى أسنانه لا يصح له غسل. قلت لو قلتم بوجوب المضمضة لقلتم أيضا ما صح له وضوء، ولكن هم لا يقولون بوجوب المضمضة. وكذلك حكم الصلاة في الطائرة وغير ذلك من الأمور التي هي معلومة. لذلك فيما تنعى إلى شكل كان ميرا وعجبا في ذلك، حتى إن أصحاب المذاهب يستفيدون في مذاهبهم منهم، وكان يخبرهم بما في مذاهبهم وهم لا يعلمون عنها شيئا، وهذا كلام خصوم الرجل، كلام الذي أقوله كلام خصوم الرجل. مشروعية الاجتهاد، نعم، التي تعرفين القرن الثالث بتحليل، واستمر إلى الرابع ابن تيمية فبدأ يقلب أعلاها أسفلها، فعودي من جمهرة عياذا بالله تعالى أصابت منه إصابات عظيمة، ولكنها دنيا تزول هي وأهلها. لذلك هذا الرجل ما أظنه كان يذوق النوم. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله عز وجل هنا يوبخ قوما لم يتدبروا القرآن، وهل التوبيخ يكون إلا لترك مأمور أو فعل محظور؟ الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعان. الأول اجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، فهو قول صحابي وله الحكم السابق في بابه، ولكن يجب أن تعلم أن المسائل صغار وكبار، وكل مسألة تكلم فيها صحابي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن السنة قد شملتها، لا بد وأن الكتاب قد شملها، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. لأن ما قاله الصحابي وأخص في المسائل الكبار إما علمه النبي وإما لا، فإن علمه وسكت فهذا تشريع، وإن لم يعلمه فقد علمه رب السماوات والأرض وأخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإما أن يقوم بالتصحيح إن كان خطأ، وإما أن يقوم بالتصويب لو كان صحيحا، ومن التصويب السكوت، السنة التقريرية. النوع الثاني اجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم وعلمه، والمجتهد في هذه الحالة مصيب أو مخطئ، أو مصيب في بعض المسألة ومخطئ في البعض، ويتوصل إلى الإصابة والخطأ إما بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو السكوت، لأنه لم لا يسكت عن باطل. مثال المجتهد المصيب قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه في قضائه في بني قريظة، فكان حكمه موافقا لحكم الله عز وجل، حتى قال صلى الله عليه وسلم: قضيت فيهم بحكم الله، والحكم هو قتل مقاتليهم وسبي ذراريهم وتقسيم أموالهم. مثال المجتهد المخطئ كقصة عدي بن حاتم رضي الله عنه لما اعتقد أن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهم أن معناها أنه يعمد إلى عقلين أبيض وأسود ويحكم برؤية أحدهما، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الخاطئ، فقال له: إنما هو بياض النهار وسواد الليل. ومثال المجتهد الذي أصاب في بعض وأخطأ في بعض كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما فسر رؤية لرجل في وجوده، فقال صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. رواه مسلم. وأنا لا أدري إن كان الصحابة يقع منهم الخطأ ويقع منهم الإصابة والخطأ، والقول بأن فلانا منهم أخطأ أو أخطأ في بعض وأصاب في بعض لم يجد نكيرا بين الصحابة البتة. العجب أنك لو خطأت أحدا في هذا الزمان وفي قرون سبقت قامت الدنيا وما قعدت، كأن حرمته أشد من حرمة الحق، مع أننا لا نتعرض إلى الزوات فهي مصونة ومحفوظة، إنما نتعرض إلى العلوم. فإن قلنا هذا صواب وهذا خطأ لا تعلق له بالذات، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن قد نتعرض إلى الزوات التي تتعرض إلى تضييع الدين، وأخص بالذكر من علم قصده في ذلك، وأخص بالذكر من اعتدى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فإن كان العرض قد أحله لبعض الدراهم والدنانير في الدنيا، فكيف لا تحل أعراض من يريدون أن يبدلوا دين رب العالمين؟ هذه عجيبة. عنوان: جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يترك به الوحي، نحو اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أثر بدر. لا، هي العنوان ده مش مظبوط كده. وجواز الاجتهاد من النبي فيما لم ينزل به الوحي، نحو اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أثر بدر وقبول الفداء، فعاتبه الله تبارك وتعالى قائلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وكما لا يخفى لا عتاب مع وحي، أيظن أن الوحي نزل وقد عاتب؟ الوحي إن نزل قال به صلى الله عليه وآله وسلم قولا واحدا، إذن هو اجتهد دون إيه؟ الوحي. فعلم أنه صلى الله عليه وسلم إنه اجتهد، إنه اجتهاد منه. وكذلك الأنبياء من قبله، قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. والآيات واضحة، واضحة الدلالة على جواز الاجتهاد من الأنبياء فيما لم ينزل به الوحي، بل وجواز الخطأ في الاجتهاد. ولكن الإجماع منعقد على أن الأنبياء لا يقرون على خطأ أبدا في هذا الدين. ومعنى كلام الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، أي أنه لا يقر على خطأ. فكل المسائل المجتهد فيها من الأنبياء سواء أصابوا الحق ابتداء أو بعد الوحي فكلها حق لا مرية فيه. وهذا والله ليس فيه إنقاصا لأحد فضلا عن الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن تيمية رحمه الله لما قال: لا يجوز أن يستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى استغاثة العبادة، استغاثة ما لا يقدر عليه إلا الله، قامت عليه الدنيا وما قعدت. حتى إن ابن مخلوف المالكي يقول عن ذلك أنها قلة أدب من ابن تيمية. قلت: لا ورب الكعبة، قلة الأدب أن نخالف النصوص، قلة الأدب أن نقدم مألوفات وتقليدات الناس على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي قلة الأدب. ثواب المجتهد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. هذا الحديث متفق عليه، والذي ذكرته لفظ مسلم. ونخلص من هذا الحديث بفوائد. انتبه، إذا اجتهد الحاكم يبقى كم شرط دلوقتي؟ إن يكون عالم ويجتهد. فإن كان عالم ويجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذن هو متردد بين أجر إيه؟ بالشرطين دول. طيب لو كان عالما ولم يجتهد، لابد أن يكون آثما. طب إن اجتهد وهو غير عالم، لابد أن يكون آثما وإن أصاب الحق. من الفوائد في هذا الحديث أن الحاكم إذا أفتى الناس بدون اجتهاد فهو آثم وإن أصاب الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد فإنه آثم وإن كان قد صادف الحق. يعني إذن ده مش كلام مصطفى سلامة فقط، مع أن هذا الكلام ثابت بالنص. فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما اسمه على من أفتاه. وغير ثبت أي لم يبذل فيها الوسع، ولكن هو من أهل العلم، فإنما اسمه على من أفتاه إذا تحمل اسما. يستفاد من هذا الحديث أن المجتهد إذا بذل الوسع في الحكم على المسألة وأصاب الحق فله أجران، أن المجتهد إذا بذل الوسع في الحكم على المسألة وأخطأ فله أجر، والخطأ إما بمخالفة حكم الله باجتهاد سائغ، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام أن حكم الله واحد، أي الحق واحد ناس، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور. فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإما باعتقاد ثبوت حديث، أن الإنسان ممكن يخطأ بسبب أنه يعتقد أن حديثا ثابت وهو غير ثابت، كمن اعتقد أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، وهذا اعتمادا على الحديث الضعيف. وإما أنه أخطأ الفهم، كمن نفى أن الله لا يرى، مستدلا بذلك لا تدركه الأبصار، مع أن الآية لا دلالة فيها البتة، فإن الرؤية أخص من الإدراك. فلو نظرت إلى السماء ترى السماء ولكن لا تدركها، أي لا تدرك، أي لا تحيط بها، لا تدركه الأبصار، أي لا يمكن لأحد أن يحيط بالله عز وجل. فهذا ليس فيه نفيا للرؤية، هذا نفي للإدراك. ألا ترى أن بني إسرائيل قالوا إنا لمدركون؟ فهل يقول عاقل أنه يقصدون أنهم رؤيوا فقط، ولا أنهم يقصدون أنهم قد أحيط بهم؟ لذلك تأولوا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تأولوها بإيه؟ بأنها تنتظر ثواب ربها. العجب أن هذا قول المجاهد وقطعا مخطئ. ولسه نعيل يا أخوانا، دي ما تعبوش، اجتهد فأخطأ، إيه المشكلة؟ ولم نتعرض لذاته، فهو إمام رغم أنف كل حاقد. وأما الاستدلال الخطأ، كمن اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي، واستدل بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، مع أن النص الشرعي قد وجد في عين المسألة ولا تفصيل، قد بينته في علم العقيدة من أكثر من 14 سنة. وإما أن تكون المسألة في دقيق العلم، وإلا لهلك فضلاء الأمة. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. طبعا ما رأت عيني رجلا أشد بحثا في إيجاد العذر للمسلمين، ثم قال: وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل، انتبه، مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه، هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته، ولا يؤاخذه بما أخطأ، تحقيقا لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه جملة ذكرتها عن مبحث الاجتهاد، وهي في وجهة نظري تحتاج إلى بسط، ولكن بمشيئة الله عز وجل كثير من هذه المسائل التي في مبحث الاجتهاد سأذكرها لكم في علم أصول الفهم. الخلاصة: الاجتهاد هو بذل المجتهد كل جهد لإدراك حكما شرعيا خبريا أو علميا. التفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية. التفقه في الدين فرض على كل مستطيع. شروط الاجتهاد كما سبقت وبينت أن الاجتهاد نوعان، مطلق وجزئي. بينت أنه يجب على المجتهد أن يعرف عيان الأدلة لا جنس الأدلة في كل مسألة، في كل مسألة يريد أن يفتي فيها. الأحكام إما قطعية وإما مستنبطة، وإما مستنبطة مختلف فيها. فالقطعية والمستنبطة المتفق عليها لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها، ويجب أن يمررها. العجب أن الأحكام القطعية كالعقيدة لم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة واحدة. الأحكام المستنبطة والمختلف فيها يجب فيها الاجتهاد بشرط عدم إحداث قول، ويجب أن تختار من بين أقوال الناس الذين اختلفوا في هذه المسألة، وعليه يجب أن تعلم مواطن الخلاف ونفس الخلاف. الأحكام المستحدثة يجب الاجتهاد فيها. الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر. الحاكم إذا أفتى بغير اجتهاد آثم ولو أصاب الحق. الحاكم إذا أفتى بغير اجتهاد آثم ولو أصاب إيه؟ حط لسانك في بقك وما تتكلمش. نصيحة: تعلم ثم تكلم، تعلم ثم تكلم. وكلمة لما أقول تعلم يبقى أقصد يعني تملك أدلة الاجتهاد. أما أن تتكلم بلا علم أو تتعلم في الناس فأبشرك بالسوء. من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.